هذا هو الدرس 95 من دروس التفسير، وهو الدرس 15 في تفسير سورة المائدة، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 87 وتنتهي بنهاية الآية 89. وقد تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود وعن النصارى، وبين لنا عقيدة اليهود وعقيدة النصارى، وبين لنا أخلاق اليهود وأخلاق النصارى، بين لنا أن اليهود قوم جشعون تستهويهم المادة بدريسها وخداعها، وأن النصارى كما قال لنا في درس الأسبوع الماضي منهم القسيسين ومنهم الرهبان، والرهبان قد اتبعوا اسلوب العبادة هو البعد عن الطيبات مرضاة لله سبحانه، وهو بدعة رفضها الله للمسلمين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام. وبين شعار الناس عند اليهود وبين رهبانية النصارى يبدأ درس اليوم، حيث يقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنجد أن الله يقول لنا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كالنصارى ولا تعتدوا كاليهود إن الله لا يحب المعتدين، ولكن كونوا وسطا، كونوا وسطا، لأن خير الأمور الوسط، ولأنكم الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب موجه إلى المؤمنين، لا تحرموا، فليس هذا من حقكم، ليس من حق احد ان يحرم، وليس من حق احد ان يحلل. واذا قال بعض الناس يستبشعون ان يحلل انسان الحرام، فانه من البشر ايضا ان يحرم انسان الحلال. اذا جاء انسان وقال ان الخمر حلال، فإن هذا الإنسان يستحق منا المقت واللعن. كذلك إذا جاء إنسان وقال إن هذا الطعام حرام وقد أحله الله، فإنه متساوي تماما مع الذي قال إن الخمر حلال. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا، فليس هذا من شأنكم، وليس هذا من حقكم، وليس هذا من صنفتكم، وانما هو عمل الله وحده لا شريك له. واذا كان الله قد قال للمؤمنين لا تحرموا، فقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ايضا ذلك الكلام، يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك، تبتغي مرضاه ازواجك. فهو يقول له لماذا تحرم شيئا احله الله، كان الله يقول ان تحريم الحلال وتحليل الحرام سلطه لا تكون لاحد الا لله وحده. وعلى هذا الاساس نعرف ان الحظر والاباحه وان المنع وان التحريم وان التحليل وأن مثل هذه الأمور لا تكون إلا لله وحده. ولو أن البشر قبلوا كلام إنسان من الناس في موضوع الحلال والحرام، فإنهم يكونون قد أشركوا. فالشرك هو أن تحل وتحرم على أساس كلام الناس، فإذا أحللت حراما أو حرمت حلالا لأن فلان قال أو لأن نفسك تقول، إذا فعلت ذلك تكون قد أشركت وتكون قد اتخذت هذا الفلان إلها ليعبد من دون الله. فلذلك قال الله تعالى في سبب حديثه عن النصارى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم وعلماءهم وعبادهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يعني اتخذوا العلماء ارباب، اتخذوا الرهبان والمتعبدين اتخذوهم ارباب. لماذا؟ لانهم احلوا لهم وحرموا عليهم. قال الله ان الله قد قال لبكره: انما حللته في الارض قال احله في السماء، وما ربطته في الارض قال اربطه في السماء. فاذا كانت هذه السلطه لبكره انه يحل والله من ورائه، وانه يحرم والله من ورائه، ان يفهم الانسان ان هذه السلطه البشر هذه وحدها قاتله الظهر ومخرجه من المله. ولذلك علم الله حزبه الموحد الا يحلوا الا حلاله والا يحرموا الا حرامه. فالحلال حلال الله وحده، والحرام حرام الله وحده. ولو اننا درسنا قضية الحلال والحرام في القرآن وفي الاسلام لعلمنا ان الاسلام هو الذي حطم عن الانسان كل القيود وجعله مطلقا لا يدين الا لله وحده ولا يخدع الا لله وحده. وهذا فارق عظيم بين الاسلام وبين غيره من الاديان. الاديان الاخرى الله في البشر جعلت الانسان ضحية للمسكين ولرجال الدين، جعلوه هذا يحرم عليه الشيء وذلك يحله، وكفر الحرام باهواء البشر وكفر الحلال باهواء البشر. اما الاسلام وهو دين الله العظيم فانه كفر الحلال والحرام على الله وحده، فلا نحل الا حلال الله ولا نحرم الا حرام الله. والاتهام الموجه الى الاديان انها تستغل الانسان وتستعبد الانسان وتحد بصراط الانسان وتثير او تقيم على الانسان العقد والخوف والكسب، هذا كله صحيح لكن بالنسبة للإسلام باطل. لأن الإسلام لم يكذب الإنسان ولكن حرر الإنسان، ولأن الإسلام لم يأتي أحدا سلطة غيبية يتحكم بها في الإنسان، إنما السلطة الغيبية والمشاهدة كلها لله وحده لا شريك له، ليست لأحد من رجال الدين. فلا كهنوت في الإسلام، ليس في الإسلام كهنوت، وليس في الإسلام رجال الدين أبدا. هذا أسلوب لا يعرفه الإسلام على الإطلاق، أن يكون فيه كهنوت أو أن يكون فيه رجال الدين هذا مرفوض أساسا. فكل من أعلن إسلامه فهو رجل دين، وكل من أعلن إسلامه فهو مسؤول عن ذلك الدين وداعية إلى ذلك الدين. أما أن يقوم جماعة ويكون حائلا وحاجزا بين الله وبين البشر يزعمون لأنفسهم أن لهم فقط حق تفسير الكتاب، وان الناس ما عليهم الا ان يسمعوا ويستجيبوا، وانهم يحرمون للناس ويحرمون فيسمعون منهم، هذا لا وجود له في الاسلام على الاطلاق. انما هو موجود في الاديان الاخرى التي تؤمن بالكهنوت وتؤمن بان هناك رجال مقدسين من حقهم ان يحلوا ومن حقهم ان يحرموا. قد يقول قائل: إننا نجد ذلك في المسلمين أيضا، نجد في المسلمين رجال الدين ونجد في المسلمين كهنوت من حقهم أن يحلوا ومن حقهم أن يحرموا، بل إننا نجد في صفوف المسلمين من يقول: ضعها في رقبة عالم نسمع كامل نسمع هذا الكلام كله. وهذه عدوى انتقلت إلى المسلمين من الأديان الأخرى، فهي لا أصالة لها في الإسلام ولا وجود لها في الإسلام. فإذا كانت الأديان الأخرى تقول إن الله كما يزعمون، قال لبطرس: إنما حللته في الأرض ما لا احله في السماء وما ربطته في الارض فانا اربطه في السماء. فاننا نقول ان ديننا وقراننا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الواحد اعظم رجل في الارض وهو الرجل الذي تسمى به وبدينه وبهديه خاتم الانبياء والمرسلين. قال الله له ليس لك من الامر شيء يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك. والسؤال الذي يرجعه الى الاديان ايضا انها اسلوب الشعوب. والسؤال الذي يرجعه لها ايضا ليس هنوك انهم تجار مخدرات هذا اتهام صحيح. فالأديان أفيون ورجالها تجار مخدرات ولكن بالنسبة للإسلام فلا أفيون في الإسلام على الإطلاق وليس في الإسلام تجار مخدرات على الإطلاق. إنما الإسلام تحرير للإنسان وإعزاز للإنسان ورفع لشأن الإنسان. فالإنسان عزيز على الله سبحانه لا يسجد إلا له ولا يذل إلا له ولا يعبد إلا إياه. وعبادته له عزة وذله له عزة وفقره أمامه هنا. فالإنسان في الإسلام عبد لربه وحده. أما الإنسان في الأديان الأخرى فإنه يعبد كل الكهنوت ويخضع لكل الكهنوت. واذا وجدنا شيئا من ذلك في اوساط المسلمين فهي عدوى. نسال الله ان يبرئ بها المسلمين وان يقي المسلمين شرها. ويؤسفني ان كثيرا من شبابنا الدارسين شبابنا الذين درسوا بعض العلوم كعلم الاقتصاد او علم الاجتماع او امثال هذه العلوم اخذوا ينقلون نقلا امينا او غير امين عن قوم من الناس سموا انفسهم احيانا او ماركسيين او شيوعيين. اخذوا ينقلون هذه النظريه وهم جهلوا شيئا هاما. البيئه التي نشات فيها النظريه جهلوا هذا. وهذا امر معروف في البحث العلمي اننا حينما ندرس عملا علميا او عملا اجتماعيا بل حينما نترجم شخصيه من الشخصيات كماركس مثلا فعلينا ان ندرس البيئه التي عاش فيها ماركس وعلينا ان ندرس الدين الذي عاش عليه ماركس والتناقضات الدينيه التي كانت في بيت ماركس حيث كان ابوه يهوديا وامه نصرانيه. علينا ان ندرس هذا كله وان ندرس الضوء التي كانت على ماركس. فنظريه ماركس لون من حياته هو ومن بيئته هو. فاذا جاء هؤلاء الدارسون ينقل لنا هذا الكلام نقلا امينا او غير امين الى منطقتنا هذه فيتصدقون ويقولون ان الدين افيون الشعوب او ان رجال الدين تجار مخدرات. انما نقول لهم ان الاسلام فليس كذلك واما البيئه الاسلاميه فليست كذلك. هذه نصوص الاسلام بين ايدينا ما جعلت على انسان في دينه من حرج ما كبرت انسانا ما اثارت العقد ولا الشك ولا المخاوف في حياه الانسان ما اقامت وصائف بين الله وبين البشر. البشر امام الله سواء متساوون. ليس هناك تفاضل في الاجناس ليس هناك تفاضل في الدماء ليست هناك صرخات الجنس. كل هذا مرسوم في نظر الاسلام وكل هذا منصوص على رفضه في اكثر ايات القران الكريم وفي اكثر الاحاديث المطهره. مرسوم ان يتعالى الناس وان الجنس هذا اعلى من جنس هذا. مرسوم ان يتعالى الناس وان نسب هذا اشرف من نسب هذا. مرفوض ان يتعاظم الناس لان مال هذا اكثر من مال هذا. كل هذا مرفوض في نظر الاسلام. ولكن ماذا نقول والمسلمون يعيشون في ذهون عن حقائق دينهم. ولو ان المسلمين عادوا الى دينهم حيدا حميدا وصحيحا لظهر العالم بهذا الدين ولوجدوا ان كل المذاهب وكل الافكار وكل النظريات تتباعد وتتلاشى وتبذل امام عظمة ذلك الدين. واذا كنا نرفض ما تقوله الشيوعية من هذا الاسم فاننا نرفض ايضا الذين جعلوا الشيوعيين يقولون هذا الكلام، فاقاموا في بلاد المسلمين كهنوت، وجعلوا من المسلمين كحالة، وجعلوا اقاموا وصائف بين الله وبين البشر. نقول لهم لا تشوهوا سمعة الاسلام ولا تكونوا ناقلين للميكروبات من الاديان الاخرى الى المسلمين، فالمسلمون اصحاء معافون لانهم متمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم. هذه هي الوقاية وهذه هي الحماية، ويصاب المسلمون بكل الامراض وبكل الاوضاع العقائدية والخلقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية اذا تخلوا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم. تبدأ الايات فتقول يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. الطيبات حلال، وليس في القرآن الكريم او لم يرد لفظ الزهد في القرآن الكريم، ذلك اللفظ الذي يتصدق به كثير من الناس ويقولون نحن الجهاد نحن عباد، فيمتنعون عن اكل الحلوى بحجة ان هذه الحلوى نعمة جميلة لا يستطيعون ان يذكروا الله عليها، وينسون انهم لا يستطيعون ان يذكروا الله على نعمته في الماء البارد، ونعمة الله في الماء البارد اكثر الف مرة من نعمته في قطعة حلوى. اننا في حاجة الى الماء البارد اكثر من حاجتنا الى قطعة حلوى، او اكثر من حاجتنا الى قميص او رداء او ما شاكل ذلك. قال المفكرون ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا ما احل الله لكم نزلت لسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع اصحابه في دار عثمان بن مظعون، وان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يذكر اصحابه بالموت واخذ يذكر اصحابه بالنهاية، ودار ابلغ النبي صلى الله عليه وسلم في بلعثته فبكى الجميع. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينجسه تدبروا امرهم فيما بينهم، فقال قائل انا اصوم فلا افطر، وقال قائل وانا انساء، فبالغ بعضهم فقال وانا اجب نفسي. كل هذه امور يريدون بها ان يتخرجوا من العمل الصالح وان لا يشغلوا انفسهم بهذه الدنيا. وهناك روايه اخرى تقول ان هناك جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادته السريه، سالوا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروا، فاستقلوا او تقالوا هذه العبادة، وقالوا اين نحن من النبي، ان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا لا بد ان نزيد عليه في العبادة، نريد ان نزيد. وتأملوا ذلك الموقف الرائع من مجموعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كلمة كلمة واحدة أين نحن من النبي، هذه الكلمة يقولها نحن الآن أين نحن من النبي، لكن هم قالوها لمعنى ونحن نقولها لمعنى آخر. أما هم فحينما نظروا إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها اعتبروها قليلة، فقالوا أين نحن من النبي، نريد ان نزيد على النبي في العبادة. فاذا كان يصلي ساعة واحدة يصلي ساعتين، واذا كان يصوم شهرين او ثلاثة يصوم اكثر. اذا قولهم اين نحن من النبي، يريدون ان يسبقوا النبي او ان يزيدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. ونحن نقول اين نحن من النبي، لكننا نقولها بلغة اخرى. فحينما اقول لك كان خلق النبي كذا، تقول لي واين نحن من النبي وكلام النبي كذا. وحينما اقول لك كانت صلاة النبي كذا، تقول واين نحن من النبي. هم يقولون واين نحن من النبي، يريدون ان يزيدوا على النبي في العبادة، ونحن نقول اين نحن من النبي فلا نريد ان نعمل شيئا. وهذا هو الفرق بين الدينين، والفرق بين القديم او بين السلف وبين الخلف. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون هلا. قالوا اين نحن من النبي، ان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ربنا غفر له، فاين نحن منه؟ فقال احدهم ان انا لن اصلي ولا افطر. فقال الثاني وانا اصوم فلا افطر. فقال الثالث وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقام خفيفا وقال ماذا لاقوام قالوا كذا وكذا وكذا، انا واني رسول الله فاني اصلي وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، الذي يترك سنتي ليس مني. ونقف عند قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قوما زادوا عليه، ارادوا ان يزيدوا عليه في العمل، يريدون ان يقيموا بينه وبين رسول الله مجاوزات. قال لهم من رغب عن سنتي فليس مني، والذين اقاموا بينهم وبين رسول الله مناقصه ايضا يقول لهم من رغب عن سنتي فليس مني. فاذا كان النبي يقول للذين ارادوا الزياده من رغب عن سنتي فليس مني، فمن باب اولى الذين يريدون النقص يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، بل هؤلاء الاولى من رغب عن سنتي فليس مني. لان الاولين اتوا بالسنه في مجاده، اما هؤلاء فلم ياتوا بالسنه وارادوا ان ينقصوا او ينقصوا، فهؤلاء الاولى لان يقال لهم من رغب عن سنتي فليس مني. وهي كلمه صعبه وتهديد مخيف ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، ليس منه صلى الله عليه وسلم، ليس من دينه، ليس من مذهبه، ليس من شريعته، ليس من طريقته، ليس من امته، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. واذا كنت قد قلت ان رد الزهد لم يرد في القران الكريم الا مره واحده، وفي شان يوسف عليه السلام وكان فيه من الزاهدين، فانني اقول ان الزهد ايضا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي يتصوره كثير من المسلمين او كثير من الذين نقلوا الميكروبات من الهندوس، نقلوا الميكروبات من عباد البقر الينا، جاءوا من عباد البقر بهذه الظروف التي سموها زهاده وسموها عباده وليست بزهاده ولا عباده. ابو حامد الغزالي في كتابه احياء علوم الدين يروي احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اكثر الاحاديث التي رواها الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله قيض لهذا الرجل رجلا اخر يقف وراءه يتتبع سقطاته، ذلك الرجل هو الحافظ الشعر العراقي، ففي باب افردهم غزالي لكسر الشهوتين عدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث شتى في هذا الباب. ثم جاء الزين العراقي وقال: وكل الاحاديث التي رواها الغزالي في هذا الباب لا اساس لها. اذن فلا اساس لها، والغزالي اعقى القوم على الاخلاص، اعقى الصوفيه هو الغزالي. فما دامك بغيره ان يجيء الزين العراقي الى كل ما رواه في ذلك الباب ثم ينسفه نسكا ثم يعتبر انه لا اساس له الا الصحه، فماذا نقول لهؤلاء الناس الذين يقول الله لهم باللغه الواضحه الصريحه: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. قوله تعالى: لا تعتدوا، لا تسرفوا في المباح. ان يحل له الله لك الطعام ليس معناه ان تسرف في الطعام، ان يحل الله لك الملاس ليس معناه ان تسرف في الملاس، ان يحل الله لك ان تتخذ منزلا فليس معنى ذلك ان تسرف في هذا. فالله سبحانه وتعالى ينهانا عن تحريم الحلال او تحريم الطيب، وفي الوقت نفسه ينهانا عن المبالغه في ممارسه ذلك الطيب. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وبين الطريقين اللذين نهى الله عنهما ان تحرم ما احل الله وان تعتدي في الحلال تقف موقفا وسطا، وخير الامور الوسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. فالله سبحانه وتعالى في الايه الثانيه، وهي الايه الثامنه والثمانين من سياق درس اليوم، يدعو المسلمين او المؤمنين، يامرهم بما امر به المرسلين، فيقول لهم: كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قوله تعالى: كلوا مما رزقكم الله، لم يقل كلوا ما رزقكم الله، فالله لم يقل للناس كلوا ما رزقكم الله، ولكن كلوا منه، كلوا مما رزقكم الله. كأن في هذا تنبيه الى انه ليس من حقك ان تاكل كل ما رزقك الله به، وانما تاكل بعضه وتتصدق ببعضك. كلوا مما رزقكم الله، يعني كلوا البعض وانفقوا في سبيل الله البعض. ليس هذه الامه تعلم هذا المعنى، ولكن الناس يفهمون انه كلما رزقهم الله بشيء انفقوه، وكلما رزقهم الله بشيء يستقبلوه. والفقراء لانها تبشرهم بجلال الحب ولا حج معها، لكنهم يبشرون بالحب لا يبشرون بالسلام. فيظهر المكذوبون والمرهقون والمتعبون والجياع اليهم، تحصل عن لقمة الحب. ومن هذا الباب تدخل الاسماعيلية الا يضرون عليهم السلام الا يقولون الاسماعيلية يضرون عليهم انهم هم السلام. كل الذين أجاع الناس حتى أخذ الناس يبحثون لهم عن حل إلى أن جاءت السيوعية وقالوا لهم: عائلون في خسرات الأمان، قالوا لهم: نحن معكم. ودخلت السيوعية كثيرا من بلاد المسلمين ووجدت من يقتنع بها، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا ذلك حينما قال وهو يعلم الناس كيف ينفقون، قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تزيانون، لن يبقى لكم ما يعتدي في ارض الله الا اذا كان راس مال غير ظالم، الله لا يحترم راس المال الا اذا كان راس مال لا ظالم ولا مظلوم، راس المال لا يظلم، وفي الوقت نفسه لا ينبغي لراس المال ان يظلم، فاذا كان راس المال لا يظلم ولا يظلم فان الله يبكيه ويزكيه ويلميه، اما اذا كان راس المال ظالما فاسسا فان الله سبحانه وتعالى يحاربه ويسلط عليه تلك الفتنه وذلك الوباء، ولا تاكلوا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. اذا كان الله يقول لا اكلوا بعد ما رزقكم الله لا تاكلوه كله، ولكن اطعموا الله واطعموا الفقراء واطعموا المساكين، فانه في الوقت نفسه يقول لهم لا تاكلوا انتم الا من الحلال الطيب، ولا تطعموا الاخرين الا من الحلال الطيب، حتى الصدقه اذا كانت من غير حلال وكانت من مال غير طيب فان الله سبحانه وتعالى لا يقبلها، لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. والحديث بقيه بعد الصلاه. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التاسعة والثمانين بعد أن بين الحلال والحرام وأن الحلال إنما هو حلال الله وأن الحرام إنما هو حرام الله وأن البشر لا علاقة لهم بالحلال وبالحرام، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إذا أحل شيئا فليحل وإذا حرم شيئا فليحل، وليس له من عند نفسه صلى الله عليه وسلم ان يحرم على الناس شيئا احله الله او ان يحل للناس شيئا حرمه الله. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يقول رواه التفسير بالمعصور إن هؤلاء الصحابة الذين كانوا في بيت عثمان بن مضعون حلفوا ألا يقربوا بعض الأشياء، ولذلك نزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فقيام ثلاثه ايام، ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم، كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تذكرون. افادت هذه الايه احكام الايمان، واليمين او القسم او الحلف هو تأكيد أن يؤكد الإنسان كلامه وأن يقرره، والدافع إلى هذا التأكيد أمرين، الأمر الأول الإشهاد، والأمر الثاني إشهاد من يملك حق العقوبة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليظهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحلف بغير الله، فلرغم النهي الصريح الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت من كان حالفا فليحلف بالله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك، وفي روايه اخرى من حلف بغير الله فقد كفر. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان من حلف بغير الله يكون مشركا وان من حلف بغير الله يكون كافرا، فإلى متى يظل المسلمون يقسمون هذه الايمان التي نسمعها من شرف وكرم وحياة بولة وقرب بولة وحياة النبي وحق المصحف، كل هذه الايمان لم يأذن بها الله، لم يأذن ثابت عن هذه الايمان. من حلف بغير الله قد يقول قائل لك لو حلفت بالنبي فايه؟ او النبي الرسول يقول من حلف بغير الله، ولا شك ان الرسول غير الله، فليحلف بغير الله فهو مسلم فهو كافر. قد يقول قائل انكم تسددون، ايه التسديد ده؟ لماذا تسددون هكذا؟ اقول لكم ليس الكلام كلامنا، ليس هذا من كلامنا، وانما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان محتجا فليحتج على رسول الله، فمن كان معترضا فليعترض على رسول الله. هو الذي يقول من حلف بغير الله فقد اشرك. السؤال اللي ممكن يرجع، هل ده حديث فعلا؟ وده اللي بيقوله مسلم، ده حديث اذن على العين الراس النفسي، انما يثبت لدينا ولدى علماء المسلمين جميعا ولا استطيع ان هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يرفض هذا احد؟ اسالوا اي واحد من علماء المسلمين ومن حملة العالميه، قولوا واحد هل صحيح ان الرسول قال من حلف بغير الله فقد اشرك ومن حلف بغير الله فقد كفر؟ لا شك انكم ستجدونهم جميعا يقولون نعم قال رسول الله ذلك. اقول لك ان الرسول على هذا الكلام حلف ما نتمسك فيه حسابي من عيونك ان الرسول على هذا الكلام لكن مسائل بسيطه مسائل كفر في عجيب الله. مرة في مسيرة وكفر وتنزل لمسيرة بسيطة. مرة في مؤتمر اسلامي عقدها هنا في العام منذ عامين. كان هنا عالم كبير جدا من علماء الازهر. يصار اليه بالبنان. وبعدين بيتكلم فبيتكلم على الشركيات والنظور والقبور ومش عارف ايه، وبعدين بيقول دي شركيات. وبعدين قلت عبد العزيز بسيط مسائل بسيطة من شريك ويبطل بيها. قلت له يا مولانا استنى واحدة واحدة. ده شرك ولا من شرك؟ عندي مسألة بسيطة في عايزة تحدد هي شرك ولا من شرك؟ قال شرك في كيف كيف تقول انه كلام بسيط مع ان الله يقول ان الشرك رجل عظيم. ما ربنا ان شرك في معادن بدون حاجة بسيطة. سبحان الله. ربنا يقول ان الشرك رجل عظيم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وبعد ذلك يقول الشرك مسأله بسيطه. لا يقول هذا عاقل ولا يقوله الا مجاد خائن. اليمين لا يقيم الا بالله لانه وحده هو الشهيد ولانه هو وحده الذي يعلم السر وحده. لا يكون الحلف الا بالله. ثم بعد ذلك الايمان اربعة انواع. الايمان التي يحلفها الناس اربعة انواع. نوع قدمناه هو السر. انك تحلف بغير الله فهذا سر، فلا كفارة له ولا شيء، لان السر قرية. النوع الثاني لا كفارة له ايضا، وهو اليمين الغموض، وهو من الكبائر، وهو في المرتبة او هو من الكبائر التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشرك وقتل النفس المسلمة وكذلك اليمين الغموض. ما هو اليمين الغموض؟ ان تحلف وانت كاذب. تحلف كذب وانت تعلم انك كاذب. يعني في بعض الناس يقول لك احلف وصوم ثلاث ايام. ابدا والله لو صمت الظهر كل منافع. ان تحلف وانت كاذب فذلك يمين الغموض لا كفاره له. ملوش كفاره. في الدنيا من غموض لانه يغلس صاحبه في النار. انك تحلف وانت كذاب، تحلف على شيء انك فعلته وانت لم تفعله، او شيء انك ما فعلته وانت قد فعلته، هذا يمين غموض. النوع الثالث اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة ان تقسم على شيء تفعله ثم لا تفعله، او تقسم على شيء انك لن تفعله ثم تفعله، هذه اليمين المنعقدة وفيها الكفارة. لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، يعني كفارة اليمين المنعقدة إلى آخر الآية وسنوضحها فيما بعد. دي اليمين المنعقدة. النوع الرابع اليمين اللاغو، أو ما يجري على ألسنة الناس من قولهم بلى والله لا والله، وبعدين أنت ما تلقيتش أي يمين، لا والله بلا والله زي رسول عليه الصلاة والسلام، وما يجري على ألسنة الناس من قولهم بلا والله ولا والله. وأبو حنيفة أضاف معنى آخر نقله عن كثير من الصحابة، هو أن تحلف وتظن أن الأمر كما قلت. تحلف على شيء وأنت فاكر أنه هو كما قلت، فيظهر بخلاف ذلك. هذه يمين لغوة، له لا يحاسب الله سبحانه وتعالى عليها، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. وعقدتم الايمان في سورة البقرة بقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وعلى اليمين المستقر في القلب النابع من القلب، يعني الذي رافقته النية، ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان. كفارة اليمين المنعقدة بينها الله في هذه الآية، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهله، أو كسوته، أو تحرير رقبة. ثلاثة، فمن لم يجد هذه الثلاثة فقيام 3 أيام. هذا النوع الرابع، فقيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت. إذا فاليمين المنعقدة كفارتها هي التي بينت في هذه الآية، وقد بين لنا ربنا 4 أشياء. الإطعام، إطعام هذه المساكين، كسوتهم، الكسوة، 3 تحرير رقبة. وهذه الثلاثة ذكرت مجتمعات، اما الرابع فقد ذكر منفردا بعد قوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهنا ننبه على خطا وقع فيه كثير من الناس، ان الانسان يحلف ولك صوم 3 أيام. لا، لا صيام لك. ليه؟ لان الايه ما قالتش تصوم، ده الايه قالت فمن لم يجد فصيام، اللي ما يجيبش حاجة من الثلاثة دول. لكن انت تجد شيئا من هذه الثلاثة يبقى انت مفارق بواحد من الثلاثة دول، لما قيام لك لا يتقبل الله منك قياما في كفارة اليمين. فايضا فانت مفارق بشيء من الثلاثة. يرجع للآية تاني، ولكن يؤاخذكم بما عقدت من ايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، او كسوتهم، او تحرير رقبه، او اللغه العربيه للتحيير والاباحه. يعني انت مخير في هذه الثلاثه، اعمل اللي يعجبك. تطعم انت حر، تكسب انت حر، تعتق رقبه انت حر، اللي تقدر له اعمل اللي انت تقوله. انت مخير، يخير بين الاطعام او الكسوة او تحرير العبد. ولسه في التخيير تقدم ده على ده، انت حر تحرر قبل ما تطعم، او تكسو قبل ما تطعم، انت حر في الثلاثة، افعل ما يحملك. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. فمن لم يجد ان الالف حاجه من ثلاثه دول فصيام. كونك تاتي للصيام وانت قادر فهذا خطا. ابدا بالصيام لان ربنا لا يملك تبدا بالصيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام. يعني تتفارق ايمانكم اذا احلم. اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. عشرة مساكين تطعمهم من اوسط ما تاكل. من اوسط ما تاكل في النوع وفي المقدار. في النوع وفي المقدار. يعني انت بتاكل احيانا في الغداء بخمسين قرش واحيانا بعشرين فبالسوق المتوسط بين الخمسين والعشرين. وتطعم المتوسط او نفس المقدار ايضا بتاكل نصف كيلو احيانا واحيانا كيلو احيانا ربع كيلو. تاكل في المتوسط ايضا تطعم المتوسط من اوسط ما تطعمون ايضا. وقد سئل قوم من الائمه رضوان الله عليهم من قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم انك مطالب بوجبتين اثنين. فهموا من كلمه اوسط انك مكلف باطعام كل مسكين وجبتين اثنتين. ليه؟ لانك احيانا في اليوم الواحد تاكل سلطه وجبه واحيانا بتاكل وجبتين فقط واحيانا بتاكل وجبه واحده. فكان الاوسط بالنسبه لك وجبتين. فاذا تطعم وجبتين. وجبتين من اوسط ما تطعمون اهليكم في المقدار وفي اللون. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. كسوهم لا يطلق عليهم كسوه في مجتمع. لان بعض الناس قالت تجيب له عله. بس. ايه يعني له عله لدليل؟ كسوتهم. فانت لما تروح تستعيلة تجيب لهم فرائض او طرح يقول لك كيف العيلة ابدا. انما الكسوة المعروفة. المعروفة في المجتمع. والخلاف بين الفقهاء طويل في هذا الموضوع. لكن الخلاف ينتهي دائما. اذا وجدنا الفقهاء اختلفوا وقال الخلاف بينهم يرجع الى العرف. نشوف العرف بيقول ايه. الفقهاء اختلفوا في الكسوة. هل هو رداء ازار او رداء عمامة او رداء عباءة او كذا او كذا. هذا الخلاف كله لابد ان يحسن العرف. يكون احنا تعرفنا عليه. فالكساء اللي انت بتكسو بيه نفسك واولادك تكسو الفقراء منه. وبرضه بنرجع للاوسط. من اوسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم. بعض الفقهاء قالوا من العصر ان العصر ايضا يقتضي الاوسطيه. يعني ترجع يكون الكسوه من الوسط. يعني تكسب بتلبس شوف غالي وبتلبس قماش قطن رخيص بتيجي في الاوسط وتكسوها يعني. انا بعرف ان بعض الناس بيستكثر هذا. كيف نعطي انت اخبار روح اكسي عشر فقراء اجلهم عشر جبر. طب ليه بالليل؟ ليه ما دمت قادرا؟ لماذا لا يسير الخير والمعروف بين الناس؟ لماذا لا يتعلم الناس العطاء؟ ليه؟ ليه علمت نفسك انك تعطي بفضل الله؟ لماذا نبخل؟ بمال الله على خلق الله. لماذا نبخل بهذا المال وهو ليس مالنا؟ ونتصدى للنكبات والكوارث اللي بتطلع فينا وبأموالنا. أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير رقبة البعض افترض إنها تكون مؤمنة لأن أحد الفقراء لما قال إن مفيش مانع إنها تكون مؤمنة أو كافرة. أما واحد قال له طب أنت هتحرر الكافرة يعني إيه؟ الكافرة لما تتحرر هتعمل إيه من الفساد؟ لكن احنا عاوزين رقبه مؤمنه تعبد الله وتوحده وتستفيد من الحريه في عباده الله وتوحيده. فمن لم يجد صيام ثلاثه ايام. ثلاث ايام متتابعات او غير متتابعات. ثلاثه ايام الصحيح انها غير متتابعات. ممكن تكون متتابعات وممكن تكون غير متتابعات. يعني ممكن تكون ثلاث ايام ورا بعض وممكن تكون غير متتابعه. بنية تكبير اليمين الذي وقع. البعض قال لا احنا عاوزينها متتابعات لان هناك روايه كاذبه ثلاثة أيام متتابعة. قالت نحن نعتبر الرواية كذا كأنها حديث، على الأقل حديث أحد فنعمل به. المهم أنها ثلاثة أيام يحسن أن تكون متتابعات، فإن لم تكن متتابعات فمتفرقة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رحلة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. عند قوله تعالى إذا حلفتم، الفقهاء فهموا حسين، وفقهاءنا علماء الدنيا لهم فهم ووعي في دين الله، وصلوا إلى قوله تعالى إذا حلفتم وسألوا سؤالين: هل يصح إن نحن نكفر قبل أن نحلف؟ هل أنت محلف؟ يصح طلع الكفارة؟ قال لك لا، لأن الآية بتقول إذا حلفتم، اما تبقى تحلف الاول. طب حلف لكن لسه ما وقعت في اليمين، لكن النية متجهة ان انا اوقع يمين، هل يصح ان اكفر؟ قالوا نعم. ليه؟ لان ربنا قال ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم، ما قالش اذا حلفتم، فاذا حلف والنية على الحلف فإنه من الممكن وقبل الحلف أن تكفر، ويكون التكفير جائزا، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم، لأن كثير الحلف حليف المهانة كما يقول الإمام الشافعي، كثير الحلف حليف المهانة. وحينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يلعن كافرا هو الوليد بن المغيرة عدد له صفات جميلة، أول هذه الصفات الجميلة أنه حلاق مهين، ولا تطع كل حلاق مهين هماز مشاء بلمين مناع للخير معتد أثيم إلى آخره، كل هذه الصفات أعلاها أنه حلاق. أوحش الصفات وأذل الصفات الذي يحترفها الوليد بن المغيرة انه حلاق، ولذلك جاء الله بها اصلا وجاء بعدها بصفات اخرى، لا تبع كل حلاق مهين حقير هماز مشاء بنميم مناع للخير مضل اثيم، وكل من بعد ذلك جميل. ده بالنسبه لكثرة الحلاق. احفظوا ايمانكم، ليس معنى حفظ الايمان الا تحلف، فقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف 80 مرة، كما يقول ابن القيم انهم عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 80 يمينا، وان الله امره في القران ان يقسم، امره في القران 3 مرات ليحلف. زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل يا ربي لتبعثن، فربنا بيأمرهم يحلف. كذلك في قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل لي يا ربي إنه الحق، فربنا اللي علمه إنه يحلف. إذن القسم من الممكن وعند الأمور الهامة، ولذلك امر الله نبيه ان يقسم 3 مرات كلها في اهم الموضوعات وهي البعث. ويستنبئونك احق هو قل فيه وربي انه الحق، زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، الى اخر الايه. واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تذكرون. نذكر الله ليه؟ لان علمنا ايات، بين لنا، شرح لنا، فهذا موضوع من الموضوعات التي شرحها الله لنا، موضوع من موضوعات الاحكام العظيمه التي جاء بها القران الكريم، وفيها خير للانسان في نفسه وفي مجتمعه في دينه ودنياه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.